الخالق البارئ الحسنى.
الله
يا عم. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية سعد الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أجمل التحايا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء معكم في القسم الثاني من تمثيلية رجال من بلاد فارس، والتي كان موضوعها يدور حول وزير الملك السلجوقي ملك شاه نظام الملك الطوسي، حيث لاحظنا كيف تأزمت الأوضاع فجأة حينما وقع ملك شاه أسيرا بيد البيزنطة وهو في رحلة صيد كان يقوم بها عند ثغورهم. ترى كيف سيكون وقع الخبر على نظام الملك؟ وكيف سيتصرف من أجل إنقاذ الجيش الإيراني من هذه الورطة الكبيرة التي أوقعها فيه ملك إيران؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم من برنامجكم التمثيلي رجال من بلاد فارس، فلنتابع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في
الأمين
رسولا منهم.
إن أمير الجند يريد اللقاء بكم وهو على عجلة من أمره. أخبرته بأنكم منشغلون بتلاوة القرآن، ولكنه قال إنه مأذون له بالدخول عليكم إن وقعت واقعة يا مولاه.
أذن له بالدخول.
أمرك يا مولاه. أيها القائد العظيم، قد أذن لكم الخواجة الكبير بالدخول، تفضلوا.
نعم. السلام عليك أيها الخواجة نظام الملك المدبر.
وعليكم السلام يا أمير جندنا، ما وراءك؟
أعلم أن الوقت متأخر، ولكن أحد الأشخاص الذين كنا أرسلناهم مع ملك شاه العظم عاد وأخبرنا بأن ملك إيران قد أسره الروم.
ماذا تقول أيها القائد؟ وكيف عاد؟
قد أرسله ملكنا إلى مسافة بعيدة عنه كي يرقب الصيد. وعندما أسر جلالة الملك هو ومرافقوه اختبأ ثم انطلق مسرعا إلى المعسكر وأخبرنا بما حدث.
كيف حدث ذلك؟ ويلنا من نزق هذا الملك الشاب، وويلنا من هواه وهوسه.
بما تأمرون أيها الخواجة؟
قلنا ويلنا من هذه النفس الأمارة التي تفعل الأعاجيب. أشرت عليه مرارا أن يبقى ولا يخرج، ولكنه لم يعر أذنا صاغية.
وما العمل الآن أيها الخواجة الكبير؟ إذا علم الجنود بالأمر فسوف تهبط معنوياتهم ويفقدون الدافع للقتال.
نعم، وهو كذلك، يجب ألا يعلموا بالأمر. أين ذلك الجندي العائد؟
إنه عند عتبة خيمتك يا مولاي، ينتظر أمركم أيها الوزير.
إعذن له بالدخول. وأنت أيها القائد،
نعم،
ابق هنا. عليكم أن تعزلوه عن بقية الجنود بكل وسيلة ممكنة. لا ترفعوا عيونكم عن الخيمة أبدا، ولا تسمحوا له بالالتحاق بالجنود الآخرين.
سمعا وطاعة. إن الخواجة الكبير يعلم أنه كان هو ومرافق الملك من المعتمدين. ادخل أيها الجندي، ادخل.
السلام على مولاي الوزير الأعظم.
وعليك السلام. لماذا عدت لوحدك؟ اجلس، اجلس أنت أيضا أيها القائد، اجلس.
أمر مولاي.
أمر مولاي. سمعا وطاعة.
قص علينا ما رأيت.
هيا.
أمرك يا مولاي.
ماذا حدث؟
كنا قد بلغنا سهلا تعلوه التلال بعيدا عن عساكرنا، فأمرني مولاي الأمير أن أستتر خلف الصخور كي آتي له بسرعة بصيده عندما تسقط طرائده. وقد كان الصيد قد ألهانا إلى درجة أننا ذهلنا عما حولنا.
ألهاكم؟
نعم، وفجأة رأينا عددا من الجنود يتقدمون نحونا، وما شعرنا إلا وهم يحاصرون ملكنا العزيز وأسروه واثنين من مرافقيه.
فلماذا لم تتدخل إذن؟
نعم، قل.
مولاي، كنا عزلا كلنا، وكان سلاحنا الوحيد قوس مولانا الملك وسهامه، وقد انتزعه الروم منا.
أيها الخواجة، ماذا كان بإمكانهم فعله وقد كانوا عزلا؟ طيب، وكيف تعاملوا مع الأمير أيها الجندي؟ قل.
إنها لجسارة أيها القائد الكبير.
تكلم ولا تخف.
لقد تنكرنا في ملابسنا وبدونا كعامة الناس على ضوء أوامركم الأكيدة، فظنوا جلالة الملك والخدمة الخاصين معه من الأشخاص العاطلين والباطلين. فلم يشكوا فيهم فاقتادوهم إلى بلاد الروم دون أن يلحقوا بهم أذى. وعندما رأيت ما حدث انطلقت جاريا نحو المعسكر، فليتني مت قبل أن أرى ذلك.
أعون، أعون عليك يا رجل. اهدأ، قلت لك اهدأ.
أمرك يا مولاي.
لم يكن بإمكانك فعل شيء هناك. إن بلوغك المعسكر بكل ما أوتيت من سرعة وتحملك لذلك العناء هو عمل يستحق التقدير بحد ذاته.
نعم.
أيها القائد.
نعم يا مولاي.
تعامل مع هذا الجندي كما ينبغي للجندي الشجاع والوفي.
بالتأكيد يا معالي الوزير. وماذا سنفعل بعد ذلك؟
أرى أن هذا الرجل يجب أن يستريح جيداً، ومن الأفضل أن يبقى في خيمتنا، فليأتوا له بالطعام والشراب.
نعم.
هيا
أيها الجندي.
نعم.
خذ قسطا من الراحة بعد الطعام، فأنا أظن أن أمامنا في الغد الكثير كي نفعله.
ولكن يا مولاي، إن أذنت لي التحقت برفاق الجنود، فأنا أخشى أن أسبب لك الإزعاج يا مولاي.
ماذا تقول يا رجل؟ عليك أن تشكر الخواجة الأعظم على لطفه هذا بك، لا أن تتمرد، فاجلس وافعل ما سمعته.
سمعا وطاعة.
ابق هنا حتى يصلك الأمر الجديد.
أمرك يا مولاي.
تعال معي أيها القائد، تعال.
أنا في خدمتك يا مولاي الخواجة. وأنت أيها الجندي، سوف نأمر بإحضار الطعام لك.
أمرك يا مولاي.
علينا أن نسعى لأن يبقى الهدوء الذي يسود الجيش مستمرا. يجب أن لا يطلع أحد بأي شكل من الأشكال على أسر ملك شاه.
سمعا وطاعة يا مولاي. لقد احتجزنا الجندي في خيمتكم، ومن المستحيل أن تتسرب الأخبار منه.
أيها القائد،
نعم،
يجب أن يكون جواسيسنا على علم في الفور بما يحدث في قصر ملك الروم.
أكيد أكيد.
ولكن هل استطاع ملك شاه يستمر في إيهامهم بأنه من عامة الناس أم أن أمره قد انكشف؟
اسمح لي يا فخامة الوزير.
تفضل.
أن أخبرك بأننا لا نشك في كياسة ملكنا.
نعم، لو كان يمتلك الكياسة لكان هنا الآن.
هل قلتم شيئا يا مولاي؟
لا لا، على جواسيسنا أن يتصرفوا في الحال، فمع مرور اللحظات تزداد صعوبة تخطي الأزمة.
فليخبرك يا مولاي أن الجواسيس قد أخبرونا قبل ساعة بأن القيصر مرعوب من مواجهة جيشنا الجرار، وأنه طالب من كل حاشيته أن يقترحوا عليه التدابير للنجاة من هذه الحرب.
أحسنت. إذن إنه يبحث عن طريقة لتأخير الحرب، أليس كذلك؟
ولكن يا مولاي.
أيها القائد،
نعم،
إن القيصر من أكثر ملوك العالم دهاء. إنه يعلم حق العلم أن جيشنا المؤلف من عشرات الآلاف لم يأتي للنزهة، وأن الحرب واقعة لا محالة.
لابد أن يحدث ذلك بطبيعة الحال، فهذه هي رغبة مولانا الأمير ملك شاه الكبير، وسنقاتل نحن الجنود الأوفياء حتى آخر قطرة من دمائنا من أجل تنفيذ رغبة ملكنا المعظم.
حسن حسن. إذن أيها القائد، أرسل جواسيسك كي يخبرونا عن أوضاع قصر الروم وملك شاه بإذن الله.
حسن حسن.
تحرك.
فلننتقل الآن مستمعينا إلى الطرف الآخر، حيث القيصر يتدارس الوضع مع أمراء جنده بشأن أفضل السبل للتعامل مع المستجدات على ساحة المواجهة.
ماذا كنتم تفعلون إذن أيها القادة؟ هل استطعتم تجهيز 5000 جندي فقط؟
مولاي القيصر، لقد زدنا 5000 ب5000 أخرى يا صاحب الجلالة.
وهذا يعني أن 10000 مقاتل فقط استعدوا لقتال عشرات الآلاف من حشود فارس. أهذا كل ما لديكم؟
مولاي، لم يهدأ لنا بال للحظة واحدة، ونحن نسعى لتنفيذ أوامر القيصر العظيم.
وماذا عن حشود ملك شاه؟ هل استطعتم النفوذ فيه؟
بالمناسبة أيها القيصر العظيم،
قل ما عندك أيها القائد قبل أن أسكتك إلى الأبد.
لقد تمكنت دورياتنا من أسر عدد من رجالهم، وهم الآن أسرى لدينا أيها القيصر.
بضع رجال؟ وماذا عن عساكرهم؟
لا شيء يا مولاي، ولكن ما زالت هناك فرصة أيها القائد الأعظم، فلم تبدر منهم بعد علامة على بدء الحرب. بإمكاننا.
اخرس أيها القائد. وماذا لدينا الآن؟ مجرد 10000 جندي وبضعة أسرى في مقابل الآلاف المؤلفة من جيش العدو.
ليأذن لنا القيصر الأعظم بأن نأتي بهم إلى هنا.
فليأتوا بهم. استمر أيها القائد بزيادة عدد جنودنا، امضي الآن وليأتوا بهم. أعلنوا في جميع أرجاء الإمبراطورية أن القيصر بحاجة إلى عون مواطنيه الروم. هيا أسرع.
أمرك يا مولاي. ما وراءك أيها الجندي؟ هل استطعت تقصي الأخبار عن قصر القيصر؟
نعم، أطال الله عمر قائد الجيش الأكبر. لقد أخبرني جواسيس القصر أن بعض الأشخاص وقعوا أسفة بيد الروم على ما يبدو، وأن القيصر يريد أن يراه.
ماذا تقول؟ يريد القيصر رؤيتهم؟
نعم يا سيدي، لقد أصر على ذلك.
حسن حسن، تناول شيئا من الرغيف والماء ثم عد في الفور. هيا.
أمرك أمرك.
مستمعينا، وما يلبث جنود القيصر أن يخبروه بأن عدداً من الإيرانيين قد وقعوا في أسرهم، فما كان من القيصر إلا أن أمر بإحضارهم علّه ينتزع منهم أخباراً تطمئنه وتحيطه علماً بحقيقة الأوضاع. هذا فيما كان ملك شاه ما يزال متخفياً في زي التجار، وما يزال الروم يجهلون حقيقة أن الذي وقع أسيرا بأيديهم إنما هو في الحقيقة ملك إيران.
لا تنسوا، نحن تجار مترفون. أفهمتم؟
سمعا وطاعة يا مولاي.
حذار أن تقول مولاي، حذار.
عليكم بالسكوت.
يحيى قيصر الروم، هؤلاء هم الأسرى الذين أمرتم بإحضارهم إلى القصر. أدوا الاحترام.
أدوا الاحترام.
فليحفظ الله القيصر الأعظم ملك الروم.
قد قيل لي إنكم أنتم الجهل كنتم تنوون الصيد في بلاد الروم.
أيها القيصر المعظم، إنهم لم يكونوا يحملون معهم سلاحا يدل على غير ذلك كما أبلغنا بذلك.
طيب، لماذا تلزمون الصمت؟
لقد قال قائدكم يا جلالة الإمبراطور.
ماذا قلت؟ قائدنا؟ وكيف عرفت أنه قائدنا؟
رغم أننا نجهل قوانين الجيش ولسنا سوى تجار، ولكننا نعلم على الأقل أن لا أحد يجرؤ على الوقوف أمام إمبراطور بقوة القيصر الأكبر سوى القائد، وأما نحن فلا نقوى على ذلك.
هل رفاقك خرص؟ لا يحسنون الكلام.
لا لا، ولكنهم يلزمون الأدب ولا يجرؤون على الكلام ما لم تسألهم.
ألم تعلموا أن تلك المنطقة أرض جدال وقتال؟
نحن؟ ومن أين لنا أن نعرف جعلت فداك؟
إذن لم تكونوا تعلمون. طيب، فليبقوا في السجن حتى يجدوا الفرصة للتذكر. أصدقوني، لماذا كنتم تتجولون في أرضنا؟
قلنا لكم إننا تجار، هل نكرر ذلك؟
أخرجهم من هنا أيها القائد قبل أن يتفوهوا بالمزيد من الحماقات.
أيها الجندي،
نعم،
اقتدهم إلى الخارج، أعيدهم إلى السجن. هيا.
سمعا وطاعة، أطال الله عمر القيصر الأعظم. هيا هيا تحركوا، هيا هيا تحركوا، هيا
هيا تحركوا. نعم حسنا
حسنا،
هيا تحركوا
السجن حسنا.
هيا
لا لا، يجب أن نفعل شيئا لمواجهة جيش إيران.
نعم يا مولاي.
لا يبدو أن هؤلاء الرجال لهم قيمة في جيش ملكشاه. أيها القائد.
نعم يا مولاي.
أخبر أمراء الجيش بالقدوم إلى القصر.
نعم.
علينا أن نفكر في حل، وليحضر الوزراء معهم.
الأمر أمر القيصر الأعظم.
وما يلبث الوزير نظام الملك أن يهتدي بفضل ما أوتي من حزم ودهاء وذكاء إلى طريقة للخروج من الأزمة الخطيرة التي وقعت فيها إيران. وبالفعل فإنه يبدأ بتنفيذ هذه الطريقة بحكمة وتأن، وهي الخروج بنفسه إلى بلاد الروم عارضا التفاوض معه، خاصة بعد أن وصلته الأخبار بضعف موقف القيصر وخشيته من الاصطدام بالجيش الإيراني. فلنتابع معا كيف سيتصرف الوزير الإيراني، وهل سينجح في الوصول ببلاده إلى بر الأمان؟
أيها القائد.
نعم أيها الخواجة الكبير.
ابعثوا في الحال رسولا إلى قصر روم وأبلغوهم أن الوزير الأعظم لملك شاه يريد الالتقاء بأمراء الروم.
ماذا؟ هل الخواجة الكبير متأكد من أن هذا الإجراء ضروري؟
نعم نعم، يجب استغلال أي فرصة ممكنة. القيصر هو الذي يمسك بزمام المبادرة الآن، فعلينا أن نرضخ للتفاوض معه.
ماذا يقول الخواجة؟ التفاوض؟ قد كانت نية ملك شاه الحرب.
نعم أيها القائد، أين هو الآن كي يحارب؟ هيا أيها القائد، هيا بسرعة. ثم علينا أن نقوم بعمل آخر، أخبروا المنادين بأن يخبروا المعسكر بعودة ملك شاه. فلينادي المنادون في المعسكر بعد إرسال الرسول إلى قصر الروم لأن القائد الأكبر ملك شاه الإيراني يريد استعراض الجيش، فليستعد الجميع.
ماذا تقول أيها الخواجة؟
ما سمعته مني. ثم أمر عيونك بأن يخبروا جنود كل جانب أن الملك في الجانب الآخر من الجيش، وأن عدد الجند كبير إلى درجة أنه لا يصل إليهم إلا بعد مضي مدة طويلة.
لا أدري هل أفرح أم أحزن.
توكل على الخالق تعالى وأسرع، سوف ننطلق إلى هناك ما أن يعود الرسول من القصر.
ولكن أيها الخواجة، هل أنتم واثقون من أن القيصر سوف يستقبلكم؟ هل قصدتم أمراء الروم؟
اسمع أيها القائد وأعي، إنه مشوش إلى درجة أنه سيستقبله طبعا إذا تصرف قائدنا قبلنا.
سمعا وطاعة يا سيدي.
إذا فلنتوكل عليه.
أنا مسرور بلقائكم.
شكرا أيها القيصر، لطالما كان رجال فارس مدعاة لسرور مضيفيهم ومباهاتهم، وإن القيصر لا يعلم أفضل من غيره أن هذا هو الحظ.
لقد كنا نظن أن وزير ملك إيران لا بد وأن يكون خائفا من التفاوض مع قيصر الروم. طيب أخبرني الآن، من أنت وماذا تريد؟
رغم أن قواعد السياسة تقتضي أن تعلم قبل دخولنا مناصب الأشخاص الذين ستقابلهم، ولكنني أقول لكم من باب الالتزام بواجب الضيافة وحق الاستضافة أن اسمي هو الخواجة نظام الملك، ومنصبي هو الوزارة لملك شاه، وهدفي التصالح مع القيصر. هذا هو سبب قدومي بشكل موجز ومختصر.
أنت تعلم قواعد الكبار كما أرى، فقل لي بصراحة، لماذا يريد ملك شاه الصلح؟ فهو الذي وطئ أرضنا.
وعندما يطلب مثل هذا الشخص الصلح، فإن مما يليق بقيصر أن يستجيب لدعوته.
رغم أن طلبكم عجيب، ولكن كيف لي أن أطمئن بأنكم ستلتزمون بهذا الصلح؟
لم يأمرني أيها القيصر ملك شاه بشيء في هذا الخصوص. فلا تطلبوا مني أن أقوم بشيء من دون إذن مولاي.
ولكن ومن المستبعد بالنسبة إلى وزير بكياستك أن تعقدوا معاهدة على أساس لا وجود له.
إن سألتني أنا شخصيا فيجب أن أقدم إليك اقتراحا.
لم أكن أعلم أنك تؤيد التفاوض.
كان يجب أن تعلم أيها القيصر. نعم، أقترح أن تتريث اتباعا لآداب الضيافة إن كان ملك شاه ملتزما بأقواله حتى عودتنا. فاستمروا أنتم أيضا بالتزامكم، وإلا فافعلوا ما كنتم تنوونه.
حسنا، هذا هو الحل في الظروف الحالية، رغم أننا يجب أن نتريث كثيرا بشأن أقوال الوزير الإيراني، ولكن
أتأذن لي أيها الأمير بقول شيء؟
قل.
إن كان ملك شاه لا ينوي التصالح وهو فرض محال، فإنكم ستحصلون على نتيجة طيبة بعد أن استغرق مجيئنا إلى قصر الروم نصف نهار لنتفاوض ونعلن النتيجة لملك إيران.
أنت محق أيها الوزير.
شكرا.
فامتلاك وزير مثلك بهذا الدهاء يعد مفخرة.
شكرا أيها القيصر.
بالمناسبة أيها الوزير، هل بلغكم أن بعض التجار من مواطنيكم قد وقعوا في أسرنا؟
ماذا؟ بعض التجار في معمعة هذه الحرب؟ وما أهمية ذلك أيها القيصر؟
نعم نعم، أنا أعلم أن عدد أفراد جيشكم كبير.
لا يليق بملك مثلكم أن يشغل عددا من جنوده ببضعة تجار لا أهمية لهم.
لماذا تغلط أيها الوزير؟ هل تريد إطلاق سراحك؟
يجدر بكبير مثلك أن يكون قد أدرك بمجرد الإشارة، فالإيرانيون يقولون إن العاقل تكفيه الإشارة.
لقد وهبناهم لك أيها الوزير، يمكنكم اصطحابهم معكم.
كما تشاءون أيها القيصر، والآن نستأذنكم في المغادرة.
حسن، يمكنكم الانصراف، ولكن عد على مهلك كي تمن على الروم مرة أخرى.
هذا ما كان ينقصني. لا يليق بملك شاه أن يتصرف مع جيشه كما يتصرف الشبان الطائشون.
طلبت منك المعذرة مرارا، لقد سمعت من مرافقيكم في قصر الروم أنك حملت قيصر الروم على الابتسام مرارا، فلماذا تسيئون التعامل معي وأنا أميركم؟
سوف يكتشف فيما بعد أننا قد دفعناه إلى البكاء في الحقيقة رغم أنه كان على هيئة أخرى. هذا إن علم أن لكل ظاهر باطن.
ليتكم أرشدتم خلق الله إلى باطن السلوك وحقيقته بنفس قدر اهتمامكم بالقيصر.
الله تعالى هو مرشد الوجود كله، لا عبد تافه كمثلي الذي يقف خجلا في حضرته.
ظننت أنك تشعر بالخجل منا.
الخجل منكم؟ أنا أخشى عليكم الدوائر يا مولاي. والآن افعل كل ما بدا لك، فأنت مليكنا.
بالتأكيد أيها القائد، أعد خطة الحرب.
وهكذا مستمعينا استطاع نظام الملك أن ينقذ بلاد إيران من ذلك الموقف الحرج الذي كاد أن يعرض الجيش الإيراني لهزيمة نكراء أمام الجيش الرومي، وذلك بفضل تلك الطريقة الذكية التي خطرت على باله، والتي إن دلت على شيء فإنها تدل دون شك على دهاء هذا الوزير الإيراني وعظم التأثيرات التي تركها في التاريخ الإيراني. ومستمعينا نلتقيكم إن شاء الله في تمثيلية أخرى بإذن الله، وعند شخصية أخرى من شخصيات بلاد فارس. فحتى ذلك الموعد، شكرا لتواصلكم.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، من تأتيك نبضاتي. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى. كيف دربك يا عزيزي، وكيف طبعك التزامك واحتشامك، قول أول. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى، وجاء تكون مثل ما أبغى. فلتطلب مؤمنا أوصافه تكوني مثل ما أهوى. كانت مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسينا سأتيك إذا ما زيد من صرتي. أنا مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسينيا سآتيك إذا ما زيل من صرت. لا تسألني ولا تكوني بس حكي من غير لمعة. انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة. كان حلمك ياخذك انسان فاضل وكان حلم حسنك انت يكون كامل. النظار بالطهارة تكون روعة. يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر. اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايا وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي المستمعين. يسرنا أن نلتقيكم من جديد عند حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي المتجدد حكاية وخفايا، حيث ما نسجته مخيلة البشر عبر العصور حول ما يحيط بهم من ظواهر عبروا عنها قصصا وحكايات وأساطير حاولوا من خلالها تفسيرها والتعبير عن مواقفهم إزاءها. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأخوة والأخوات، كان القمر باعتباره أحد الجرمين الكبيرين اللذين يؤثران في ظواهر الطبيعة والحياة والكون تأثيرا عميقا، من المحاور الرئيسية للفكر الأسطوري عند الإنسان القديم حتى رفعه إلى مقام الألوهية والتقديس. كما أن ملاحظة الإنسان للتغير الظاهري في شكل القمر جعله يقرن هذا الكوكب بما يلاحظه على الكائنات الحية من نمو يبلغ حدا معينا من الاكتمال ثم يأخذ بعد ذلك في التناقص والأفول. وقد جعل الإنسان القديم القمر من المعالم التي يتوسل بها في التفاؤل والتشاؤم، فإذا به يتفاءل بهلال أول الشهر ويتشاءم بالخسوف الذي يجعل صورة القمر تبدو حمراء كالدم. ولا تزال إلى يومنا هذا عقائد شعبية كثيرة ترتبط بتلك الظواهر، بل إن الألفاظ الدالة على القمر في كثير من اللغات لا تزال تحمل هذه المعاني.
يضاف إلى هذا كله أعزائي المستمعين أن تذكير هذا الكوكب أو تأنيثه إنما يرجع إلى التصور الأسطوري عند الشعوب، ولما كان القمر مرتبطا بالليالي في حياة الإنسان فقد تصوره كائنا حكيما يعرف بالتعقل والاتزان في السلوك، وجعله رمزا للخير والخصب والجانب الإيجابي من الحياة في الغالب، وقرنه بالمطر والغيث. ولما كان القمر يرتبط أيضا في تصور الإنسان منذ القدم بخصوصيات المرأة أو بالتحول من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، فقد أصبح القمر يدل أيضا على الحب والشهوة. وفي المأثورات الشعبية عادات وتقاليد ومراسيم واحتفالات خاصة بالقمر عند ظهوره وعند اكتماله وعند خسوفه، وهي تتشابه في بعض أشكالها ومضامنها، وتختلف باختلاف الشعوب ومراحل التطور الفكري في بعض العلاقات والتفاصيل.
أعزائي الكرام، احتفلت الأساطير المصرية بالقمر قبل عصر الأسر الحاكمة بزمن غير قصير، ويرتبط هذا الكوكب الإله تحوت الذي كان كاتب الآلهة في مصر القديمة والمشرف على حساب الموتى، وإله الحكمة والسحر والتعليم وراعي الفنون ومخترع الكتابة والأرقام والحساب والهندسة والفلك وما إليها من المعارف التي أحاط بها المصريون القدماء قبل ذلك العصر. وكان بحكمته واتزانه قادرا على أن يفض المشكلات التي تنشأ بين الآلهة، كما كان على علم بالصيغة السحرية التي تمكن الموتى من اجتياز العالم السفلي بسلام.
وهذا الإله المرتبط بالقمر هو الذي تدخل في الصراع بين أوزوريس وإيزيس وحورس وهذا الإله المرتبط بالقمر هو الذي تدخل في الصراع بين أوزوريس وإيزيس وحورس من جانب، وبين ست من جانب آخر. وتحوت كما يقول مؤرخو الأساطير من أقدم الآلهة المصرية القديمة، وكان يتمثل في صورة إنسان له رأس العجل أبيس يحمل القلم والدوات باعتباره كاتب الآلهة، كما كان يبدو في صورة فرد على رأسه القرص القمري والهلال، وقلما بدت صورته منفردا، وكثيرا ما ظهرت وسط الحفل الجنائزي على رسوم المقابر. ومن أشهر صوره مراجعته حسنات الموتى وسيئاتهم أو مساهمته في يوم الحساب. يقرأ الميزان الذي كان قلب الإنساني يوزن فيه مقابل ريشة الحقيقة. ومن الواضح أن علاقته بالحساب والقياس جعلته يرتبط بالقمر، وأصبح يرادف الإله هرمس عند اليونان، وهو الذي أسبغت عليه صفات الإله المصري القديم تحوت.
أعزتنا المستمعين، ولما كانت السنة البابلية قمرية فقد احتل إله القمر البابلي سن مكانا بارزا بين الآلهة في أساطير بلاد الرافدين، والراجح أن ارتباطه بالتقويم جعله يكتسب اللقب الذي اشتهر به، وهو إله الحكمة، مما يدل على التصور العام للقمر بالاتزان في الحركة وفي السلوك. وكانت مدينة أور مقر عبادته، ولقد اكتنف الغموض الأسطورة الخاصة به إلى حد كبير، بيد أننا نلاحظ مدى الإجلال الذي كان يحظى به من أحد النصوص التي عثر عليها في مكتبة أشور بانيبال، والذي يصفه بأنه إله يسع حبه السماوات القصية والبحر والمحيط.
وكما ارتبط إله القمر المصري تحوت بالإله رعا، فإننا نجد أن إله القمر البابلي سن يرتبط هو أيضا بإله الشمس شمش. ومن الشواهد على ذلك أن جلجامش الشهير عندما امتلأ قلبه بالفزع من الموت بادر بالرحلة إلى سلفه أوتانا بشتم طلبا لماء الحياة، وكان عليه أن يجتاز سلسلة من الجبال تقطنها وحوش ضارية وتخليص سن من براثنها، واستطاع جلجامش أن يتابع رحلته في أمان، ولكنه انتهى آخر الأمر إلى جبل أعظم ارتفاعا من الجبال السابقة وعلى حراسته رجال كالعقارب، وهو جبل ساتو الذي تغرب عنده الشمس.
أعزائي الكرام، إذا ما اتجهنا إلى اليونان وما عرف عنها من فكر أسطوري متجذر في أعماق تراثها، فإننا نلتقي عند تشخيص القمر في صورة إلهة هي سيلين، وهي إلهة القمر، وتظهر أهميتها في أسطورة أنديميون التي تتسم بالشعرية والأسطورة. وتفيد هذه الأسطورة بأن جمال أنديميون فتن إلهة القمر سيلين، فهبطت على جبل لاتموس لكي تكون إلى جانبه، وكما حدث لكل إنسي عاشقته واحدة من الآلهة، فقد تعرض أنديميون لما يشبه الهلاك، وسواء دعا زيوس كبير الآلهة أن يمنحه النوم إلى الأبد حتى يستمتع بلقاء إلهة القمر في أحلامه، أم أن سيلين سحرته لكي تستمتع بصحبته على الدوام، فقد استغرق في نوم أبدي، وعرف بأنه عاشق القمر الذي لا يصحو أبدا.
واشتهر سيلين بأنها تمنح القدرة على الإخصاب والنمو في عالمي النبات والحيوانات، ويدعوها الناس عند ظهور الهلال وعند اكتمال القمر بدرا. وفي العصر الهيليني اعتقد اليونانيون بأن سيلين هي المقر الذي تأوي إليه أرواح الموتى، وفي هذا مشابهة لمعتقدات المصريين القدماء، والتي تقرن القمر بالظلام وبما وراء الحياة، وأصبحت في المراحل الأخيرة من العصر اليوناني ترادف آلهة أخرى لعل أهمها لونا وأرتميس.
ونتجه بعد ذلك إخوتنا المستمعين إلى صورة مؤنثة أخرى للقمر في الأساطير اليونانية، هي صورة أرتميس الربة العذراء للطبيعة والقمر، وكانت في الأصل إلهة البحيرات والأنهار والغابات والحياة البرية، خاصة حيوانات الصيد مثل الغزال والوعل والخنزير البري، وقد ارتبطت كغيرها من ربات القمر بالحب والخصب. ومن الطقوس التي اقترنت بأرتميس والتي تحسم التحول من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة التي تنفتح فيها النزعات الغريزية والعاطفية، أن تعبر الفتيات من 5 إلى 10 عن فرحهن في ملابس زاهية يمثلن الدببة، ولم يكن يسمح في بعض مناطق عبادتها بزواج أي فتاة قبل أن تقوم بهذه الشعيرة. ومن المألوف أن تقترن ربة القمر أرتميس بالطبيعة، ولذلك نراها ترعى الصيد والغابات والنبات البري، وتعاونها الحوريات الموكلات بالآبار والينابيع. وفي ربوع كثيرة من بلاد اليونان القديمة كان بعض الراقصين يلبسون الأقنعة وهم يحتفلون بشعيرة من شعائر ربة الطبيعة والقمر، وكانت الفتيات تغنين أنشودة قبيل الفجر، وتذهب بعض الروايات القديمة إلى أن الفتيات يقدمن لأرتميس محراثا، وهذا يدل على أن الآلهة بسطت رعايتها على الفلاحة المعتمدة على إرادة الإنسان.
وقد امتد سلطان أرتميس إلى السحر والليل والقمر، وكانت تظهر حاملة شعلة قد تكون رمزا للقمر. ولعل اسم ربة القمر لونا لا يزال مرددا إلى اليوم، وهي وإن لم تبلغ في وقائعها وشعائرها ما بلغته أرتميس، إلا أن ارتباطها بالقمر جعل الفكرة الأسطورية يقرنها بالسلوك غير المعقول. فقد كان من عقائد الإنسان قديما أن القمر يؤثر على سلوك الناس ويخرجهم عن التعقل، وهكذا فقد اجتمع في تشخيص القمر النقيضان: الحكمة المتزنة كما يمثلها الإله المصري تحوت، والتهور والجنون الذي تمثله ربات الطبيعة البرية اللائي صورتهن الأساطير موكلات بالقمر أيضا. ولا نزال أعزائي المستمعين إلى الآن نشهد عادات لها أصل أسطوري، كما أنها تفسر تصور الإنسان القديم للقمر ومكانته، ولكن انتصار الإنسان ووصوله إلى القمر لا يقضي على المأثورات الشعبية، وتدل الشواهد التي جمعت إلى الآن أن المأثورات التي لها علاقة بالقمر تتشابه في أكثر البيئات على تفاوت الحياة فيها بين البداوة والاستقرار الزراعي والموازنة بين أحلام الإنسان كما صورتها أساطيره، وبين انتصاراته بفضل العلم، مما يؤكد مشاركة الجماعات الإنسانية كلها في تحقيق تلك الانتصارات الباهرة.
وبهذا نصل إلى ختام جولتنا مستمعينا الأفاضل لهذا الأسبوع في عالم القصص والأساطير الحالم والغامض،
على أمل أن نكمل جولتنا هذا في الأسبوع المقبل بإذن الله في عالم الأساطير المرتبطة بظواهر الطبيعة ضمن برنامج حكاية وخفايا، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟